السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله ذي الجلال الأكبر، عز في علاه فغلب وقهر، أحصى قطر المطر وأوراق الشجر، وما في الأرحام من أنثى وذكر. نحمده سبحانه وتعالى حمداً يوافي إنعامه ويكافئ مزيد كرمه الأوفر، فهو خالق الخلق على أحسن صور، ورازقهم على قدر، ومميتهم على صغر وشباب وكبر. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، شهادة من أناب وأبصر وراقب ربه واستغفر. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه. نشهد أنه أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة، فهو الطاهر المطهر. صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه، ما أقبل ليل وأدبر وأضاء صبح وأصفر، وسلم تسليما مزيدا دائما أبدا إلى يوم المحشر. وبعد، اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا، رب زدنا علما يقربنا إليك ويزيدنا خشية منك، واسلك لنا اللهم بهذا العلم طريقا إلى الجنة، وارزقنا جميعا صدق النية وإخلاص العمل. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. وبعد، هذا هو اللقاء الخامس من فقه الجنائز، ولعله الخامس والأخير. كنا قد بدأنا مع المريض، بدأنا مع الإنسان من ساعة مرضه، وقلنا أن الله تبارك وتعالى كتب علينا المرض والمصائب والابتلاءات رحمة منه سبحانه وتعالى وعز وجل، تطهيرا لعبده قبل أن يقبضه ربه جل وعلا. وتكلمنا عن فضل عيادة المريض وأحوال الناس مع المرض والابتلاءات، ثم بعد ذلك تكلمنا عن أحكام المحتضر، وكيف نفعل إذا احتضر بيننا إنسان مسلم، ماذا نفعل معه، وما هي علامات الاحتضار، وما هو هدي النبي محمد صلى الله عليه وسلم حينما يجد إنسانا محتضر. ثم تكلمنا بعد ذلك عن ما يجب على أهل الميت حينما يموت من تلقينه لا إله إلا الله، ثم تغميض عينيه وفمه، ثم بعد ذلك الإسراع بقضاء ديونه. وقلنا أن الديون نوعان، دين للخالق ودين للمخلوق. فقال أهل العلم أن دين المخلوق يقضى أولا، لأن الخالق سبحانه وتعالى كريم يسامح في حقه جل وعلا. ثم تكلمنا في اللقاء الفائت عن أحكام الغسل والتكفين، وقلنا بدع الناس عند الغسل وبدع الناس عند التكفين. الله عز وجل جعل هدي نبيه صلى الله عليه وسلم في كل الأمور واضح، ليس فيه لبس ولا مبهمات، وإنما فعل ولم يفعل، هذا حلال هذا حرام، هذا من هديه وهذا لم يكن من هديه، فالذي من هديه نسير عليه. الأمر ليس بالصعب المستحيل، وإنما الناس قد ابتدعوا أمورا في كل شيء، العبادات والمعاملات وفي كل شيء. فالآن قلنا أننا سوف نتكلم عن خمسة أشياء نختم بها أحكام الجنائز. أولا، الصلاة على الميت. ثانيا، نتكلم عن اتباع الجنائز. ثالثا، نتكلم عن دفن الميت. رابعا، عن كيفية العزاء. خامسا، وهذا مهم جدا، ما ينفع الميت بعد موته. فنسأل الله تبارك وتعالى أن ينفعنا بما نقول في حياتنا وبعد مماتنا، وأن يحسن لنا جميعا الختام. أولا، الصلاة على الميت. قلنا أن الصلاة على الميت هي فرض كفاية. فرض إيه؟ كفاية. إن فعلها البعض سقطت عن الكل. فإن مات إنسان وأتي به إلى مكان يصلى عليه ولا يوجد أحد في هذا المكان أو في هذه القرية أو في هذه المدينة أو في هذا الحي أحد صلى عليه وهو مسلم موحد بالله تبارك وتعالى، تأثم جميع القرية، كل من في القرية يأثمون. أما إن قام البعض وصلوا عليه فقد سقط الإثم والوزر عن بقية من في القرية. فهذا هو معنى فرض كفاية، إن فعله بعض يكفي البعض الآخر. تمام. وفي الصلاة، صلاة على الميت، هناك أمور. أولا، لماذا شرع الله تبارك وتعالى دون أي شريعة وأي ملة الصلاة على الميت؟ الله عز وجل من رحمته جعل للإنسان محطات حتى بعد موته للتنقية، حتى يقابل ربه نقيا ليس عليه شيء. انظر إلى رحمة الله تبارك وتعالى، فيشرع لنا صلاة ودعاء للميت بعد موته لكي نرحمه ونستسمحه ونطلب من الله تبارك وتعالى أن يعفو عنه. هل هناك دين مثل دين النبي محمد صلى الله عليه وسلم؟ هناك أديان أخرى يوصون في الرقص بالنعش وهم يذهبون إلى دفنه. تخيل، يرقصون بالجنازة وهم يسيرون إلى دفنها، لأن الميت قد أوصى بذلك، وأن شريعتهم أو ملتهم لا تمنع ولا تحرم ذلك. سوف نعلم أن النقاء والنفع والرحمة والمصلحة والحكمة والخير، كل الخير في هدي النبي محمد صلى الله عليه وسلم. فالصلاة على الميت شرعها ربنا تبارك وتعالى رحمة للميت، فقال النبي صلى الله عليه وسلم حينما مات أحد صحابة النبي صلى الله عليه وسلم: صلوا على أخيكم. شوف سمعي، صلوا على أخيكم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد أمر في حديث قلناه قبل ذلك: حق المسلم على المسلم خمس، وفي رواية مسلم ست، منها اتباع الجنائز، أن يمشي وراءه ويصلي عليه. ده حق، حق للميت عليك أن تسير في جنازته وأن تصلي عليه، كما هو حق عيادة المريض، كما هو حق تشميت العاطس، كما هو حق إجابة الدعوة، كما هو حق نصرة المظلوم، كما هو حق فك العاني اللي هو الأسير. والنجاشي، لما مات النجاشي نعاه النبي محمد صلى الله عليه وسلم وصلى عليه. انظر، صلى الله على النبي محمد صلى الله عليه وسلم، فصلى على النجاشي لأنه مسلم قد أسلم لله تبارك وتعالى، وإلا لا يجوز الصلاة، أي صلاة الجنازة، على الكافر أو على المنافق معلوم النفاق. وقد سمى الله تبارك وتعالى أسماء المنافقين لمن من الصحابة؟
سيدنا حذيفة،
سيدنا حذيفة ابن اليمان أمين سر النبي رضي الله عنه وأرضاه، فكان معاه أسماء المنافقين. فكان الصحابة يروا إن مات أحد ينظرون إلى حذيفة هل يصلي عليه أم لا، فإن صلى صلوا، وإن لم يصلي لم يصلي، علموا أنه منافق، لأن كلام الله عز وجل للنبي في القرآن واضح في سورة التوبة، قال له: ولا تصلي على أحد مات منهم أبدا ولا تقم على قبره. لا تصلي على أحد منهم مات أبدا، لهم من المنافقين، دول كفروا بالله تبارك وتعالى، قوم أظهروا الإيمان وأبطنوا الكفر، فكيف تصلي عليهم؟ تستغفر لهم أو لا تستغفر لهم، إن تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم. طب 71 تنفع؟
لا،
مش بالعدد، وإنما لعظم الأمر. 70 و71 و707 مليون لن يغفر الله له سبحان الملك. لذا فالصلاة على المسلم رحمة، والرحمة لا تجوز لهؤلاء اللي هم مين؟ الكفار والمنافقين. كيفية الصلاة؟ الصلاة على الرجل أو على الذكر تكون عند رأسه، تكون عند رأسه. والصلاة على المرأة أو الأنثى تكون عند وسطها، في وسط الجنازة. وعلمنا الفرق ما بين الجنازة والجنازة بالفتح وبالكسر. بالفتح قال العلماء المقصود بها النعش المحمول جنازة، وبالكسر المقصود بها الميت نفسه. فالله عز وجل شرع لنبيه أن يصلي في صلاة الجنازة 4 تكبيرات أو 5 تكبيرات أو 6 تكبيرات إلى 9 تكبيرات. هل تعلمون ذلك؟
لا أفضل.
انظر، فشرع الله عز وجل لنبيه في صلاة الجنازة 4 تكبيرات أو 5 أو 6 إلى 9 تكبيرات، وسنعلم كما ورد في الأحاديث. الأمر الثالث أن صلاة الجنازة تجعل في الأولى صلاة قراءة الفاتحة، وفي الركعة الثانية أن تصلي الصلاة الإبراهيمية دي
اللهم
صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ثم في الركعة الثالثة يدعو لعامة المسلمين أو أموات المسلمين. ورد في ذلك حديث منها قال النبي صلى الله عليه وسلم فيها: اللهم اغفر لحينا وميتنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا وشاهدنا وغائبنا، اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام، ومن توفيته منا فتوفاه على الإيمان. تجعل هذا في الركعة الثالثة، أو إن لم تحفظه تدعو بما شئت لعامة أموات المسلمين. ثم بعد ذلك في الركعة الرابعة أن تدعو بإخلاص وصدق للميت. شوف، جعل الله عز وجل هذه الركعة الأخيرة من هذه الصلاة كلها للميت، سواء كانت الرابعة أو الخامسة أو السادسة أو السابعة أو الثامنة أو التاسعة، كلها لمن؟ للميت. اسم المتوفي ولا المتوفى؟ المتوفى. لأن المتوفي هو من؟ الله، والفاعل هو الذي يتوفي. لا، للميت في الرابعة، في الثالثة لجميع أموات المسلمين. من لناش دعوة بالسعودية وقطر والبحرين، لنا دعوة بهدي النبي محمد ماشي؟ ولو ترجئون وتؤخرون الأسئلة لهيئة اللقاء يبقى أحسن، كل واحد يخلي السؤال في دماغه كده علشان لسه ممكن تسأل سؤال إجابته جاية في الطريق، هنتكلم في الموضوع تمام؟ وإحنا إن شاء الله هنحاول نختم النهاردة أحكام الجناز كلها، فاللي عنده حاجة يقولها بإذن الله. فالركعة الثالثة لجميع عامة أموات المسلمين، الركعة الرابعة والأخيرة للميت نفسه. النبي صلى الله عليه وسلم قال: أدعوا لأخيكم وأخلصوا له في الدعاء، وأخلصوا له في الدعاء، لأنك هتيجي يوم وتوضع مكانه وتتمنى أن كل هؤلاء يخلصون لك في الدعاء. فهناك استثناء غير الكافر والمنافق من المسلمين لا يصلى عليهم، الطفل والشهيد. الطفل مين؟ والشهيد. الطفل ابن النبي محمد إبراهيم، حينما توفي لم يصلي عليه النبي صلى الله عليه وسلم، وكان ابن 18 شهرا، كان عنده 18 شهر ولم يصلي عليه النبي صلى الله عليه وسلم. هل هذا منع وجوب؟ يعني لا نصلي على الأطفال أبدا نهي كامل؟ لا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصلي على إبراهيم وصلى على صبيان آخرون. هذا أفاد إيه؟ إن عدم صلاته على إبراهيم لم يكن نهي كامل، وإنما لك خيار أن تصلي على الطفل أو لا تصلي، أن تصلي على الطفل أو لا تصلي. كذلك السقط، كذلك إيه؟ السقط الذي نفخت فيه الروح، أي بعد 4 أشهر يصلى عليه
ولم يستوفى.
كل الأطفال لا يدعى لهم إن شاء الله، يعني إيه؟ هيأتي معنا. الشهيد، الشهيد كما قلنا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في قتل أحد: ادفنوهم بدمائهم في ملابسهم، لا يجردوا ولا يغسلوا ولا يصلى عليهم. طب في ده نهي كامل؟ لا، النبي صلى الله عليه وسلم صلى على سيدنا حمزة ابن عبد المطلب، فده أفاد إيه؟ فعله وتركه. فعله وصلاته على الشهيد يجوز اني اصلي عليه، والطفل يجوز ان انا لا اصلي او اصلي. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من حديث انس رضي الله عنه ان شهداء احد لم يغسلوا ودفنوا بدمائهم ولم يصلي عليهم، ولكن هذا عدم الوجوب لا ينفي مشروعية الصلاة عليهم. ففي حديث رواته السيدة عائشة رضي الله عنها قالت: أتي لرسول الله صلى الله عليه وسلم بصبي من صبيان الأنصار فصلى عليه النبي صلى الله عليه وسلم، فصلى عليه النبي صلى الله عليه وسلم. وعن عبد الله بن الزبير أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر يوم أحد بحمزة رضي الله عنه فسجي، يعني غطي ببردة، ثم صلى عليه فكبر 9 تكبيرات. كبر سيدنا حمزة كم تكبيرة؟
سيدنا حمزة 9.
9 تكبيرات. ثم أتي بالقتلى يصفون ويصلي عليهم وعليه صلى الله عليه وسلم معهم، أي أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى بحمزة فصلى عليه 9 تكبيرات، ثم أتي بعد ذلك بقتل آخرين فصفهم وصلى عليهم جميعا. هنا نقطة: إذا اجتمع في الصلاة ذكور وإناث، أو أن الميتين كثر، ده 1 ولا 2 ولا 3، لا دول 10 بالعشرات، كيف ندعي وكيف ندعو لهم؟
كما يحدث في الحرم يا شيخ،
الأولى للذكور، ما في الحرم للذكور، تلاقي في الحرم إيه؟ الصلاة على الأطفال، الصلاة على الأطفال، الصلاة على كذا. دائما الله عز وجل جعل الذكور أولا، حينما يخاطب في القرآن الكريم: يا أيها الذين آمنوا أقيموا الصلاة. هل هذا الأمر خاص بالرجال فقط؟
لا،
وإنما بالعموم رجال ونساء. فحينما يجتمع في الجنازة رجال ونساء وأعداد كثيرة، نجعل الدعاء لمن؟ للعموم، الذكور الرجال، ويدخل معهم النساء. الدليل على ذلك عن نافع بن عمر رضي الله عنه أنه صلى على 9 جنائز جميعا، فجعل الرجال يلون الإمام، يلون الإمام، والنساء يلين القبلة. يعني لو في نساء ورجال، الرجال من ناحية الإمام والنساء من ناحية القبلة. فصفهن صفا واحدا ووضعت جنازة أم كلثوم بنت علي امرأة عمر بن الخطاب وابنا لها يقال له زيد وضع جميعا والإمام يومئذ سعيد بن العاص وفي الناس ابن عباس وأبو هريرة وأبو سعيد وأبو قتادة فوضع الغلام مما يلي الإمام فقال رجل فأنكرت ذلك فنظرت إلى ابن عباس حبر الأمة ترجمان القرآن وأبي هريرة وأبي سعيد وأبي قتادة فقلت ما هذا قالوا هذه السنة يعني اللي فعله الإمام هو السنة وهنا ما يسمى بالسنة التقريرية إن النبي صلى الله عليه وسلم حينما يفعل أمامه شيء فأقر هذا الشيء يسمى هذا شيء سنة ويفعل أمامه شيء ولم ينكره يكون أيضا سنة هل النبي يسكت على باطل أو على بدعة أو على مخالفة فحينما يسكت أمثال الصحابة من الأكابر ابن عباس وأبو هريرة اللي حافظ عن النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من 5000 حديث أبو هريرة اسمه سيد الحفاظ يعني سخر حياته كلها لخدمة السنة النبوية رضي الله عنه وأرضاه وحشرنا جميعا معه ومع أصحاب النبي محمد صلى الله عليه وسلم فلم ينكروا بل قالوا هذه هي السنة ويستحب أن نصف صفوفا كثيرة إذا كان مثلا مسجد عريض واسع جدا هل أخليه مثلا الصف الواحد بياخد 100 نفر زي المساجد الكبيرة هل أخليهم صف واحد؟ لا أخلي 100 نفر دول إيه؟ صفين وثلاثة وأربعة وعشرة
الجنازة
بالذات الجنازة بالذات ليه؟ عشان في أحاديث وردت في الصفوف في الصفوف قال النبي صلى الله عليه وسلم ما من ميت تصلي عليه أمة من المسلمين يبلغون 100 كلهم يشفعون له إلا شفعوا فيه ما من ميت تصلي عليه أمة من المسلمين يبلغون 100 كلهم يشفعون له إلا شفعوا فيه طب ممكن هنا سؤال طب افرض المية دول كلهم فنانين وفنانات وساقطين وساقطات لا دي مش مية دول مئات خرجوا وصلوا على ممثل معروف او مغنية مشهورة العدد ده يخش في الحديث
لا
ان الله طيب لا يقبل الا طيبا فالله عز وجل طيب لا يقبل الا طيب كذا الذي يتصدق من مال الحرام لا يقبل الله عز وجل يبني مسجد من مال الحرام لا يقبل الله عز وجل هذا المسجد راقصة تعمل ثم بعد ذلك تطعم الفقراء والمساكين و و و و إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا وفي حديث كما قلت لكم ما جعل الله شفاء قال ما جعل الله شفاء أمتي فيما حرم عليه لأن الحرام لا يعالج أبدا ما جعل الله فيه شفاء كذلك الحرام لا يقبله الله أبدا فإننا أصف المسلمين صفوفا كثيرة فهذا هو المستحب في صلاة الجنازة هذا هو كيفية وحكم صلاة الجنازة نجي لفضل اتباع الجنازة خلاص صلينا على الميت ودعونا له ماذا نقول في الدعاء في الصلاة في الركعة الرابعة نقول اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه وأكرم نزله ووسع مدخله واغسله بالماء والثلج والبرد ونقه من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس واغسله من خطايا بالماء والثلج والبرد ما أجمل هذا الحديث جمع الله في كلام نبيه صلى الله عليه وسلم جميع المغفرة وجميع الرحمات وجميع الشفاعة للميت حينما سمع أحد الصحابة هذا الدعاء من النبي صلى الله عليه وسلم قال حتى تمنيت أن أكون أنا الميت لما لقى النبي صلى الله عليه وسلم بيدعي للميت بالدعاء ده قال في نفسه ايه؟ يا ريتني انا الميت، يا ريتني انا كنت مكان الميت واللي بيدعي لي هو النبي محمد صلى الله عليه وسلم. حينما نحمل الجنازة قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا مررتم أو مر أو مر عليكم بجنازة فقوموا له. أنا قاعد دلوقتي في المحل بتاعي أو جالس في الطريق ومر الجنازة وأنا جالس، السنة إيه؟ أقوم حتى لو جنازة كافر. الدليل النبي صلى الله عليه وسلم مر عليه جنازة يهودي فقام لها، فتعجب الصحابة قالوا: يا رسول الله إنها جنازة يهودي، يعني إن شاء الله يولع، مش بعض المسلمين يقول كده؟
نعم.
قال النبي صلى الله عليه وسلم: أوليست نفسا، وفي رواية: نفس تفلتت مني إلى النار. شوف حرص النبي محمد صلى الله عليه وسلم على هداية البشرية جميعا، نفس تفلتت مني إلى النار، وقال أوليست نفسا، دي نفس أيا كان، لكن هل أسأل الله تبارك وتعالى لها الرحمة؟ لا، خلاص قضي الأمر، ماتت كافرة فلها النار. عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم نهي أن يستغفر لأبيه وأمه، خلاص نهاه ربه عن ذلك، لأن الأمر قد قضي، قضى الله عز وجل أن من مات كافرا فله النار. كذلك حدث مع عم النبي محمد، قعد يعني تأخذه الشفقة به: يا عم كلمة، كلمة واحدة، قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله، أشفع لك بها عند الله، فمات كافرا. قال: بل أنا على دين الأشياخ أو على دين عبد المطلب، فمات كافرا. فانظر، فلو أن نصرانيا أو يهوديا أو أي أحد أو أي إنسان على غير ملة الإسلام وكان يحتضر، يجوز لك أن تقول له: قل لا إله إلا الله، طالما فيه نفس وفيه حياة، لأن الله عز وجل يقبل توبة أحدكم ما لم يغرغر وما لم تبلغ الروح الحلقوم. فإن مات على لا إله إلا الله وخرجت من قلبه خالصا لله عز وجل قبله الله عز وجل. رحيم، رحمن، كريم ربنا تبارك وتعالى. الذين يتبعون الجنائز، انظر إلى الفضل العظيم. قال النبي محمد صلى الله عليه وسلم: من صلى على جنازة حتى تدفن فله قيراط. من صلى على جنازة، من تبع جنازة حتى يصلى عليها فله قيراط، ومن تبعها حتى تدفن فله قيراطان، والقيراط مثل جبل أحد، زي جبل إيه؟ أحد في الميزان. ده دل على إيه؟ دل إنك يجوز إنك تصلي على الميت ولو وراك أي حاجة، أي مشوار تذهب إليه، يجوز. يجوز. والأمر الثاني أو المرتبة الثانية إنك تصلي عليه وتستنى لحد ما تروح معاهم المقابر حتى تدفن، دي مرتبة وليها أجرها، ودي مرتبة تانية وليها أجرها. هناك أمر مهم في اتباع النساء للجنائز. نهى النبي صلى الله عليه وسلم من حديث أم عطية قالت: نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم معشر النساء عن اتباع الجنائز. ليه؟ لأن المرأة دائما في مثل هذه الأمور تحكمها العاطفة، فتبكي بكاء مصاحبا بالعويل والصراخ فتكون سببا في إيذاء الميت. وأحيانا لا تتحمل مناظر المقابر فالتي يغمى عليها ويجي واحد مش محرم ليها ولا من قريبها ويجي يشيلها يا عم الحاج. يعني هي أوقعت بعض المسلمين في ذلك. يعني انت ما الذي جاء بك في حديث ولكنه ضعيف ولكن يستشهد به بعض الأئمة في مثل هذا الأمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لبعض النساء اللواتي تبعن جنازة قال لهم أغسلتن في من غسل؟ أكفنتن في من كفن؟ فقلنا لا. قال فارجعنا مأزورات غير مأجورات. ارجعوا عليكم وزر، عليكم إثم، عليكم ذنب، لن تأخذوا أجرا. والحديث واضح في صحيح مسلم والبخاري أيضا حديث معطية، نهانا خلاص، نهانا رسول الله أي معشر النساء عن اتباع الجنائز. فلا يجوز اتباع النساء للجنائز. الأمر الثاني، لا يجوز اتباع الجنائز بنار. نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن تتبع الجنازة بنار إلا للضرورة. لو أن الدفن بليل، لو في ميت من المسلمين مات بليل وسوف ندفنه بالليل، يجوز أن احنا نحمل المصابيح حتى نرى الطريق في المقابر، غير ذلك لا يجوز. أيضا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن رفع الصوت في اتباع الجنائز حتى ولو بالذكر. يعني يقول وحدوه اذكروا الله، لا يجوز عم الحاج. النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك لهيبة الموقف. لهيبة ايه؟ الموقف. بل السكوت والصمت والدعاء في السر، دعاء في السر. بعض الناس تتبع الجنازة بشهادات تقدير الميت والدكتورة اللي كان واخدها والماجستير وال كل الناشين اللي خدها. أمر تاني، اتباع الجنازة بطلقات الرصاص، يضرب 50 طلقة في الجو، ودي بتحصل في الايه؟ الجنازة العسكرية. وأيضا بموسيقى وبنشيد وطني، بموسيقى ونشيد وطني يغنوا للميت وما ماشي. قل النبي محمد أفضل الخلق أم له؟ هل حدث معه ذلك؟ هل تبعوه الصحابة بطلقات من الرصاص 50 طلقة في الجو ولا 100 طلقة في الجو ولا بنار ولا بنياشين ولا بموسيقى والطبل طبل العسكري؟ كل ذلك منهي عنه، كل هذه بدع ومنكرات ما أنزل الله بها من سلطان. أيضا النبي صلى الله عليه وسلم قال في اتباع الجنائز أسرعوا بها، أسرعوا بالجنازة فإن تكن صالحة فتقول قدموني قدموني، وإن تكن غير ذلك فشر تضعوه عن رقابك. وفي رواية أخرى تقول يا ويلها يا ويلها أين يذهبون بها، يا ويلها يا ويلها أين تذهبون بها. فأمرنا النبي صلى الله عليه وسلم في اتباع الجنازة أن نسرع بها، مش نجري بها عشان نوقع، لا، الإسراع هنا يقصد به الرمل، زي ما حضرتك في أول 3 أشواط في العمرة بتعمل إيه؟
الرمل،
هو ده تعمله في إيه؟ في اتباع الجنازة. تمام؟ تكون صالحة تقول قدموني قدموني، وإن تقول غير ذلك تقول يا ويلها يا ويلها أين تذهبون بها. ده كده الصلاة على الميت واتباع الجنائز. ذهبنا إلى المقابر، كيفية الدفن. النبي محمد صلى الله عليه وسلم حينما توفيت المرأة التي تقوم المسجد توفيت بليل فدفنوها بالليل ولم يوقظوا النبي محمد فغضب لذلك لماذا؟ لأن الراوي قال وكأن الصحابة استصغروا أمرها أو استحقروها. واحدة بتنظف المسجد ماتت ما قالوش للنبي ودفنوها، فجاء النبي فسأل عنها. شوف القائد صلى الله عليه وسلم، فين فلان، فين فلانة، يسأل عن أصحابه. هو ده يعني مفتاح الأخوة الإيمانية الحقة، السؤال. فلان ما لنا لا نراك، بقالك جمعتين ما بتجيش المسجد، نسأل عليه يمكن عمل عملية، مريض، حصل له أي حاجة. فسأل عنها النبي صلى الله عليه وسلم. أين المرأة التي كانت تقوم المسجد تنظف المسجد؟ فقالوا لها، قالوا له ماتت بليل فخشينا أن ننقذك. صحيك ليه يعني؟ دي فلانة يعني. لكن لو كان حد تاني، الحق يا رسول الله فلان ابن فلان مات. وكأن الصحابة استصغروا أمرها، فقال صلى الله عليه وسلم دلوني على قبرها، أين دفنتموها؟ فذهب صلى الله عليه وسلم وصلى عليها ودعا له.
الله،
انظر سبحان الله. ليه؟ في بعض روايات أخرى قال النبي صلى الله عليه وسلم إن هذه المقابر مظلمة على أهلها، وإن الله عز وجل يضيئها بصلاة عليها. مظلمة على أهلها، فحينما يصلي النبي صلى الله عليه وسلم على أي أحد فهذه رحمة ونور منه له. وأيضا بعض الصحابة في حديث آخر توفي فسأل عنه النبي صلى الله عليه وسلم فذهب وصلى عليه ودعا له. ده نستفيد منه إيه؟ لكن أنت ملحقتش الصلاة على الجنازة وملحقتش دفنها، وعرفت بعد تاني يوم ولا تالت يوم ان فلان ابن فلان مات، الله يرحمه. لا، لو حقا تعتبره اخوك في الله تذهب اليه وتدعو له، تذهب اليه ايه وتدعو له، لعل الله سبحانه وتعالى ان يشفعك فيه او ان يشفعه فيك في يوم من الايام. عشان كده اهل النار عزنا الله اياكم يقولون فما لنا من شافعين ولا صديق حميم، ما فيش شفعاء يشفعوا لنا، ليه؟ ما كانش فيه خير منهم، ما فيش صديق حميم. فالصداقة والأخوة والصحبة الإيمانية الحقيقية يجعل الله عز وجل بين أصحابها شفاعة. دائما كان يقول لك يا فلان هيا بنا نصلي الجمعة في المسجد الفلاني، تعال ده في درس في المسجد الفلاني، هيا بنا نذهب إلى حلقة قرآن أو في تجويد في المسجد الفلاني. في دائما إيه؟ يذكرك بالله عز وجل. أيضا كان في حديث تذكرته الآن رائع. أصبح النبي صلى الله عليه وسلم يوما فاستدار لأصحابه فقال من منكم اليوم أصبح صائما؟ فقال أبو بكر أنا يا رسول الله. فقال من منكم اليوم عاد مريضا؟ قال أبو بكر أنا يا رسول الله. قال من منكم اليوم أطعم مسكينا؟ فقال أبو بكر أنا يا رسول الله. فقال من أصبح منكم اليوم تبع جنازة؟ فقال أبو بكر أنا يا رسول الله. فقال صلى الله عليه وسلم معلقا ما اجتمعنا، الأربع أمور دول، ما اجتمعنا في امرئ إلا دخل الجنة. الله أكبر. الشاهد هنا والدرس اللي نستفيده
طب ممكن واحد يكون صايم وما يرفعش ايده، يكون اطعم مسكين وما يرفعش ايده، لكن انا ايه بحافظ على عملي من الرياء.
بيني وبين الله.
بيني وبين الله. يجوز هنا كما يجوز في فعل الصدقة. سيدنا أبو بكر ما رفع يده إلا
لتعليم الأمة،
للتنافس، لعل أخي فلان يسمع فيفعل مثلما فعل. كذلك إن تبدو الصدقات فنعمة. ليه؟ في إبداء الصدقة ممكن واحد غني يشوفني أنا أتصدق فيستحي فيتصدق. ها؟ فأحيانا الأمر بيرجع للإيه؟ للنية. بتقولش ده؟ بيتصدق قدامنا عشان يعرفنا ان هو كريم. انت مالك ليه ما تقولش الكلمة دي خالص؟ لا تتكلم فيما لا يعنيك، امسك عليك لسانك، ما توقعش نفسك في ذنب. ده بيفعل كده عشان كذا، اشققت عن قلبه. ده الكافر لما قالها، هي ايه اللي قالها؟ كلمة التوحيد لا اله الا الله مع سيدنا اسامة، قال اشققت عن قلبه يا اسامة؟ بتقول لا، قالها تعوذا من السيف، خائف من الموت لم أقتله. قال أشققت عن قلبي يا أسامة؟ وفي رواية وماذا تفعل بلا إله إلا الله إذا أتت يوم القيامة يا أسامة؟ ده قال لا إله إلا الله. فموضوع شق القلوب واطلاع الإنسان على نية أخيه ده شيء منهي عنه، شيء غلط خطأ. فلا تشوف امر، يعني استحي من نفسك اولا، بدل ما تقول ده بص كده قوم انت وتصدق. تمام؟ فده فضل اتباع الايه؟ الجنازه. وصلنا الى الدفن. الدفن النبي صلى الله عليه وسلم علمنا، قلت لكم المره السابقه ان عندنا ثلاث انواع من الدفن او من المقابر. هناك اللحد وهو الافضل والاولى، ثم الشقة، ثم الغرفة. ده الأمر الواقع اللي احنا فيه. اللحد اللي احنا نعمق حفرة عميقة في الأرض ونلحد في أحد جنبيها لحدا جانبيا، ونضع الميت على شقه الأيمن في هذا اللحد، وهذا هو الإيه؟ السنة والأفضل. ثم بعد ذلك الشق، والشق يجوز أيضا. إيه هو الشق؟ اللي انا اعمل شق ليست حفرة كاملة، ولكن شقا اضع فيه الميت مباشرة على شقه الايمن دون ان الحد له. الامر الثالث دي المصيبة والطمة الكبرى.
الشق ده مخلص يعني يبحث او يحط الميت على
وجهه، يحصل عليه التراب، ده الاولى يعني. الغرفة ودي المصيبة بقى.
الغرفة ما ينفعش ده فيها كده،
يا ريت. لان في غرف بيحط الميت ويطلع. لو عرفت انك تنزل الغرفة وتعمل في الغرفة شق يبقى كده اولى. لكن في غرف ناس الله العافية العافية بيجيب الميت ويحط
عن شقه الايمن، يحط عن شقه الايمن
ويسيبه
ويحط على التراب، على التراب.
بس ده مش الاولى، ده الكارثة الكبرى. دي الكارثة الايه؟ الكبرى. ده مش اكرام للميت، ده مش اكرام للميت. لانا اجيب الميت واحطه في الغرفة كده وسلام عليكم واقفل الباب واطلع، لا. ثم قال صلى الله عليه وسلم القبلة او الكعبة قبلتكم احياء واموات. فتضع الميت اتجاه القبلة وأنت تنزله قبره تقول بسم الله وعلى ملة رسول الله. بسم الله وعلى ملة رسول الله. هنا بقى في شوية مخالفات. من ضمن المخالفات والبدع تلاقي يجي لك تربي ولا أي حد من أهل الميت وبسم الله الرحمن الرحيم يبتدي يقرأ الفتحة وسورة ياسين. دي بدعة منكرة. قلنا مرارا وتكرارا أن هذا القرآن أتى لمن؟ أتى للأحياء وليس للأموات. فأتى القرآن لينذر من كان حيا، لينذر من كان. الآية دي في سورة ايه؟ سورة ياسين. فسورة ياسين نفسها اللي بيقرأوها على الميت بنقول لهم دي للأحياء وليست للأموات، وإنما السنة. السنة ايه؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم وكان واقفا على قبر أحد الصحابة قال استغفروا لأخيكم فإنه الآن يسأل. هل يجوز يا مولانا اللي احنا واحد يدعي واحنا نأمن وراه؟ لا، الأولى وهدي النبي محمد كل واحد يدعي له سره. ليه؟ لعل الله عز وجل في ظن هذا الجمع الغفير الذي موجود على دفن الميت في إنسان صالح مخلص صادق مع الله عز وجل، ولم يكن من هدي النبي صلى الله عليه وسلم الذكر الجماعي والدعاء الجماعي وكل حاجة جماعي، ولكن يجوز في حالة واحدة، في حالة التعليم. حالة إيه؟ التعليم، ما حدش عارف حاجة، فيقوم رجل فيوعظ موعظة المقابر ويعلم الناس، لأن الناس مش عارفة تقول إيه. أنا أقولك مش عارف أدعي لميت تقول له إيه. في هذه الحالة يجوز للإمام اللي هو يدعي واللي خلفه يؤم، واللي خلفه إيه؟ يؤم، وإنما للتعليم فقط. تمام؟ هنا بقى حديث رائع كنت قد تكلمت في مقتطفات منه عند لحظة خروج الروح في اللقاء قبل الفائت، الآن نكمله كله. ليه؟ حديث دوت 3 صفحات هنقرأه. كما قاله النبي صلى الله عليه وسلم وأريد منك أن تسمعه بأذني قلبك، تسمعه بأذني قلبك، وأي سؤال نخليه في الآخر. بعد أن فرغنا من دفن الميت نفعل ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم. ماذا فعل؟ من حديث البراء ابن عازب رضي الله عنه وأرضاه قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في جنازة رجل من الأنصار، فانتهينا إلى القبر ولما يلحد، يعني لسه بيلحدوا القبر، فجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم وجلسنا حوله وكأن على رؤوسنا الطير كل ساكت، وفي يده عود فجعل ينكت في الأرض فرفع رأسه فقال استعيذوا بالله من عذاب القبر، قالها مرتين أو ثلاثة، استعيذوا بالله من عذاب القبر، استعيذوا بالله من عذاب القبر، ثم قال إن العبد المؤمن إذا كان في انقطاع من الدنيا وإقبال من الآخرة نزل إليه ملائكة من السماء بيض الوجوه كأن وجوههم الشمس، معهم كفن من أكفان الجنة وحنوط من حنوط الجنة حتى يجلسوا منه مد البصر، ثم يجيء ملك الموت حتى يجلس عند رأسه أي رأس الميت فيقول أيتها النفس الطيبة أخرجي إلى مغفرة من الله ورضوان. انظر، نفس المؤمن لا ينتزعها منه انتزاعا، روح العبد المؤمن ملك الموت لا يأخذها منه أخذا شديدا وكأنه ينزع شيء، وإنما يقال لها أخرجي، أخرجي إلى مغفرة من الله ورضوان. قال فتخرج فتسيل كما تسيل القطرة من في السقاء. شوف لما يكون في الإزازة أو الزجاجة قطرة ماء وأنت تريد أن تخرجها من الزجاج وتقلب الزجاجة كده، إيه اللي بيحصل؟ بتنزل على مهلها بمنتهى الهدوء والبطء براحتها خالص. فتسيل كما تسيل القطرة من في السقاء، فيأخذها من ملك الموت، فإذا أخذها لم يدعوها في يده طرفة عين حتى يأخذوها من ملائكة الرحمة. الله. فيجعلوها في ذلك الكفن وفي ذلك الحنوط الذي هو من الجنة، ويخرج منها كأطيب نفحة مسك وجدت على وجه الأرض. قال: فيصعدون بها فلا يمرون، يعني بها على ملأ من الملائكة، إلا قالوا: ما هذا الروح الطيب؟ فيقولون: فلان ابن فلان، بأحسن أسمائه التي كانوا يسمونها بها في الدنيا، مثلا فلان الصالح، الصائم، الصادق، المنفق، القائم، البار بوالديه، بأحب الأسماء وأحسن الأسماء، حتى ينتهوا بها إلى السماء الدنيا، أول سماء، فيستفتحون له فيفتح لهم، فيشيعه من كل سماء مقربوها إلى السماء التي تليها، حتى ينتهي به إلى السماء السابعة، فيقول الله عز وجل: اكتبوا كتاب عبدي في عليين وأعيدوه إلى الأرض. احنا قلنا هنا مرة اللي فاتت إن إذا قبض ملك الموت الروح تذهب عند ربها تبارك وتعالى، ثم الجسد يغسل ويكفن، ثم يأتي القبر فتعاد الروح إلى الجسد مرة أخرى حتى يسأل ويحاسب، لأن العذاب بالروح والجسد معا، لا كما قال بعض المتفلسفين العذاب عذاب الجسد فقط، لا، عذاب الروح والجسد معا، أعاذنا الله وإياكم. فيعيدوه إلى الأرض، فيقول ربنا: فإني منها خلقتهم وفيها أعيدهم ومنها أخرجهم تارة أخرى. قال: فتعاد روحه في جسده، فيأتيه ملكان فيجلسانه فيقولان له: من ربك؟ فيقول: ربي الله. ليه؟ عشان عبد مؤمن. فيقولان له: ما دينك؟ فيقول: ديني الإسلام. فيقولان له: ما هذا الرجل الذي بعث فيكم؟ فيقول: هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. فيقولان له: ما علمك؟ كيف عرفت؟ فيقول: قرأت كتاب الله فآمنت به وصدقت. الله الله، كل كلمة من هذا الحديث عايز أوقف، لكن إحنا في معرض كلام عن أحكام وليس في موعظة، وكأن يعني كلام صلى الله عليه وسلم كله مواعظ وكله يمس القلوب تقشعر منه الأبدان. والله العظيم الشاهد هنا مش هيقول له: أنت سلفي، أنت إخواني، أنت تبع حزب إيه، أنت كنت بتتبع من من البشر، لا، ملوش أنت مهندس ولا دكتور ولا وزير ولا غفير، من ربك؟ ثلاث أسئلة واضحة، من أجاب عليها عمليا فوق الأرض سيجيب عنها شفويا تحت الأرض، فمن عاش عليها سيجيب. فيقول: قرأت كتاب الله فآمنت به وصدقت. فينادي مناد من السماء: أن صدق عبدي، نعم إنه عبد صادق، أن صدق عبدي، فافرشوه من الجنة وألبسوه من الجنة وافتحوا له بابا إلى الجنة. قال: فيأتيه من روحها وطيبها ويفسح له في قبره مد بصره. قال: ويأتيه رجل حسن الوجه، حسن الثياب، طيب الريح، فيقول: أبشر بالذي يسرك، هذا يومك الذي كنت توعد. فيقول له، أي الميت: من أنت؟ يأتيه رجل في قبره حسن الثياب، حسن المنظر، طيب الريح، حسن الوجه، يقول له: أبشر. ليه؟ أنت لوحدك في وحشة في ظلمة، فيجي لك يطمنك الأول إن المكان ده سينار لك لأنك مؤمن قرأت القرآن الذي كان نور لك في الدنيا سيكون لك نور في القبر. فيقول له الميت: من أنت؟ فوجهك الوجه يجيء بالخير. فيقول: أنا عملك الصالح. فيقول: رب أقم الساعة. يا الله، بيقول له: أنا عملك، أنا عملك الصالح، أنت اللي ربتني، أنت اللي كنت بتبنيني، أنا برك لوالديك، أنا صلاتك، أنا قيامك، أنا صيامك، أنا عمرتك، أنا حجك، أنا حسن خلقك مع الناس، أنت اللي كنت بتصنعني، فأنت اللي وجهك حسن، وأنت اللي يومك الآن هو أحب وأجمل وأسر الأيام لك. لخلاص كدت تنتهي من متاعب الدنيا ومشاغلها. فيقول: رب أقم الساعة حتى أرجع إلى أهلي ومالي. ليه؟ رأى مقعده من الجنة، فبقى عايز الساعة تقوم. ليه؟ عشان يخش الجنة. بيأتي كل يوم وجبات من الجنة، ريح ومسك من الجنة يأتيه من ريحها وطيبها وأنهارها، شرابه في القبر من شراب الجنة، من أنهار الجنة، أكله في القبر المؤمن من طعام الجنة. لكن هو عايز يخش يتمتع، فيقول: يا رب أقم الساعة. ده العبد المؤمن. ناخد العبد الكافر عشان نتعظ. قال: يا رب ربنا عافينا، وإن العبد الكافر، وفي رواية الفاجر، إذا كان في انقطاع من الدنيا وإقبال من الآخرة، نزل إليه من السماء ملائكة سود الوجوه، معهم المسوح، فيجلسون منه مد البصر، ثم يجيء ملك الموت حتى يجلس عند رأسه، فيقول: أيتها النفس الخبيثة، اخرجي إلى سخط من الله وغضب. قال: فتفرق في جسده وكأنك تخرج قطعة صوف من حديد. شوف الأمر بيبقى عامل إزاي، في صراع، في نزاع. فينتزعها كما ينتزع السفود من الصوف المبلول فيأخذها. الشوك لما يكون في الصوف ويجي ينتزع، أنت بتطلع معاك بمنتهى السهولة؟ استحالة. كذلك روح العبد الكافر أو الفاجر، فينتزعها انتزاعا كما ينزع السفود اللي هو الشوك من الصوف المبلول فيأخذها، فإذا أخذها لم يدعوها في يده طرفة عين من ملائكة العذاب، حتى يجعلوها في تلك المسوح، ويخرج منها كأنتن ريح جيفة وجدت على وجه الأرض، فيصعدون بها فلا يمرون بها على ملأ من الملائكة إلا قالوا: ما هذه الروح الخبيث؟ فيقولون: فلان ابن فلان، بأقبح أسمائه التي كان يسمى بها في الدنيا، فلان الزاني، فلان الكاذب، فلان الظالم، فلان السارق، فلان المرابي، فلان المرتشي، حتى ينتهي به إلى السماء الدنيا، فيستفتح له فلا يفتح له. ثم قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم قول الله: لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط. يأس. أما الجمل يخش في خرم الإبرة يبقى تفتح لهم أبواب السماء، لأن تفتيح أبواب السماء دي علامة إيه؟ رحمة. في رمضان إيه اللي بيحصل؟ بتفتح أبواب السماء، ده دليل إيه؟ تنزل الرحمات. يبقى الأصل هي إيه؟ مقفولة. نسأل الله العفو والعافية. فيقول الله عز وجل: اكتبوا كتابه في سجين. ما قالش اكتبوا كتاب عبدي في عليين. في المؤمن قال إيه؟ اكتبوا كتاب عبدي في عليين. لكن دوت في الدنيا ما كانش عبد، كان حر. يقول لك: أنا حر أصلي براحتي، ما لكش دعوة. أنا حر أصوم براحتي، مالكش دعوة. أنا حر أشرب سجاير وأشرب خمرة وأشرب براحتي، أنا حر، محدش يحاسبني. نسأل الله العافية. فيقول اكتبوا كتابهم في سجين في الأرض السفلى فتطرح روحه طرحا أهل النار كلا لينبذن في الحطمة. ينبذن الايه؟ يرمين يطرح يترمي. ثم قرأ ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق. فتعاد روحه في جسده ويأتيه ملكان فيجلسانه فيقولان من ربك؟ فيقول ها ها لا أدري. فيقولان ما دينك؟ فيقول ها ها لا أدري. فيقولون من الرجل الذي بعث فيكم؟ فيقول ها ها لا أدري. فينادي مناد من السماء. هنا كان في الدنيا فهلوي بيقول لك أنا بعرف كل حاجة، يدري في كل شيء، يعرف في أي علم وفي أي فن وفي أي مجال، ولكن يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون. يقلب الجنيه يقول لك ده مزور ولا ايه ولا اصلي، لكن لا يحسن ان يتوضأ. نسأل الله العافية. فينادي مناد من السماء ان كذب فافرشوا له من النار وافتحوا له بابا الى النار فيأتيه من حرها وسمومها ويضيق عليه في قبره حتى تختلف فيه أضلاعه. نسأل الله العفو والعافية. ويأتيه رجل قبيح الوجه قبيح الثياب منتن الريح فيقول أبشر بالذي يسوءك هذا يومك الذي كنت توعد. فيقول من أنت؟ فوجهك الوجه يجيء بالشر فيقول أنا عملك الخبيث، أنا الرشوة اللي دفعتها، أنا أكل أموال اليتامى ظلما، أنا حق الرجل الذي اعتديت عليه زورا، أنا عملك الخبيث. فيقول رب لا تقم الساعة. وفي رواية ثم يقيض له أعمى أصم أبكم وفي يده مرزبة لو ضرب بها جبل لكان ترابا فيضربه ضربة حتى يصير ترابا ثم يعيده الله تبارك وتعالى كما كان فيضربه ضربة أخرى فيصيح صيحة، أي الذي ضرب فيصيح صيحة يسمعه كل شيء إلا الثقلين. انتهى كلام النبي صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث أورده الإمام الألباني في أحكام الجنائز وفي سلسلته الصحيحة، فهو حديث صحيح. دفن الميت والعبد المؤمن يأتيه من طعام الجنة شراب الجنة أنهار الجنة ويرى مقعده من الجنة، والعبد الفاجر أو الكافر يأتيه من النار من حرها سمومها وغسلينها وحميمها وطعامها، كذلك كل إنسان حتى تقوم الساعة. العزاء، قال النبي صلى الله عليه وسلم حديث أسامة بن زيد كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم فأرسلت إليه إحدى بناته تدعوه وتخبره أن صبيا لها أو ابنا لها في الموت، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ارجع إليها فأخبرها أن لله ما أخذ وله ما أعطى وكل شيء عنده بأجل مسمى فمرها فلتصبر ولتحتسب. يشرع لك أن تقول لأهل الميت لله ما أخذ وله ما أعطى وكل شيء عنده بأجل مسمى فلتصبر ولتحتسب حتى إذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. خلاص، فهذا الدعاء فيه تسليم لله عز وجل، دي أمانة، والله تبارك وتعالى رد أمانته فلتصبر. لله ما أخذ، نحن ملك لمن؟ لله، وليس لأحد غير لله ما أخذ وله ما أعطى، وكل شيء عنده بأجل فلتصبر ولتحتسب. أين النبي الآن؟ مات صلى الله عليه وسلم، إنك ميت وإنه ميت. لما رجع أنس، سيدة فاطمة قالت بعد دفن النبي محمد صلى الله عليه وسلم، قالت له: أطابت نفوسكم أن تحثوا التراب على رسول الله؟ فهيجتهم على البكاء. كيف استطعتم أن تدفنوا النبي محمد صلى الله عليه وسلم وهو من هو ودفن صلى الله عليه وسلم؟ وينبغي هنا اجتناب أمور من الناس هم أهل الميت، يتفرغوا للطبخ الشرب والأكل، ويشغلوا نفسهم بإطعام الضيوف الذين يأتون لكي يعزوهم. النبي محمد صلى الله عليه وسلم من حديث عبد الله بن جعفر رضي الله عنه قال: لما جاء نعي جعفر حين قتل، قال النبي صلى الله عليه وسلم: اصنعوا لآل جعفر طعاما، فقد أتاهم أمر يشغلهم أو أتاهم ما يشغله. يعني إزاي الناس اللي هي أهل الميت عندهم اللي هم يعملوا أكل وموائد، يعني في الصعيد خاصة تلاقي في دار المناسبات، ها المضيافة، يعني تلاقي أهل الميت دبحين، وكل اللي بيجي يعزي يخش يأكل. من السنة العكس، إن الجيران هي اللي تعمل كده، إن الجيران تعمل أكل لأهل الميت، لأن المفروض أنتوا عندكم ما يشغلكم، عندكم ميت. فالنبي صلى الله عليه وسلم شرع العزاء على القبر، ولم يكن في عهد النبي صلى الله عليه وسلم مكان يخصص للعزاء، مكان يخصص للعزاء في القبر، إن لم يتسنى لي أن أذهب وأعزي أهل الميت عند القبر فأذهب إليه في بيته وأعزيه، لكن لا نجعل مكانا مخصصا كدار مناسبات كذا. ولا وهذا يحدث مع كبار الإيه؟ كبار الناس من رجال الأعمال والوزراء والرؤساء، لا تلاقي في مصر الجديدة معروف المكان دوت بيعملون إيه؟ يعني أخذ عزاء ميته. نقف هنا عندما ينفع الميت، عند موته، عندما ينفع الميت بعد موته. أمر ده يعني شغل ناس كتير جدا جدا جدا. ليه؟ كلنا يشعر بالتقصير، يعني مهما فعلنا، مهما عبدنا الله عز وجل، دائما نحن مقصرون. فشرع لنا ربنا تبارك وتعالى أعمالا تنفعنا بعد مماتنا، فقال صلى الله عليه وسلم: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: إلا من صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له، ولد صالح يدعو له. فأول شيء ينتفع به الميت هو الدعاء له، والدعاء له. حديث النبي صلى الله عليه وسلم: إن الرجل ليرفع الدرجة في الجنة، في منزلة معينة في الجنة، فيلاقي نفسه يترفع درجة، فيسأل فيقول: يا رب كيف هذا؟ أو أن هذا؟ يقال باستغفار ولدك لك. ولدك سواء ذكر أو أنثى قد استغفر لك. يعني استغفار، اللهم اغفر له، اللهم ارحمه، وما شرع من الأدعية كما سيأتي، اللهم اغفر له، اللهم ارحمه. بالدعوة دي يرفع الميت الدرجات. فأول ما يشرع هو الدعاء. قال الله تبارك وتعالى: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. الذين سبقونا بالإيمان، ده من أشد الوفاء، إنك دايما متذكر من سبق. ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: دعوة المرء المسلم لأخيه بظهر الغيب مستجابة، عند رأسه ملك موكل، كلما دعا لأخيه بخير قال الملك الموكل به آمين ولك بمثل. آمين ولك بمثل، دعاء ملك
دائما رب
الإله سبحانه وتعالى. يبقى أول أمر إيه؟ الدعاء. اثنين، قضاء الدين عنه من أي شخص إن لم يكن من ماله هو، رقمها زي ما قلنا، أو من الولي عنه، سواء بقى ابن أو زوجة أو أب إلى آخره، صديق، جار، ما فيش حد، أي حد من أحد الناس يقضي عنه دينه. رقم ثلاثة، قضاء النذر عنه. هو نذر قال: والله إن حدث لي كذا، إن رزقني الله عز وجل بولدي أو بسيارة أو فلله علي ذبح بقرة أو إطعام أهل المسجد أو كما نظر على نفسي. دي من ضمن الديون، دي أصبحت من ضمن الديون التي تجب في حق الله عز وجل. لحديث سعد بن عبادة أنه استفتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إن أمي ماتت عليها نذر، فقال: اقضه عنها، اقضه عنها. رابعا، ما يفعله الولد الصالح بعد موت الوالد؟ أي عمل؟ صلاة، صيام، حج، عمرة، زكاة، قراءة القرآن، أي عمل صالح الولد يفعله يرجع ويصب في ميزان حسنات الوالد الذي رب هذا الولد الصالح. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن أطيب ما أكل الرجل من كسبه، وإن ولده من كسبه، وإن ولده من كسبه. ما خلفه وراءه من آثار صالحة، هو الميت بقى ساب أعمال وآثار وصدقات جارية. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث: إلا من صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له، أو ولد صالح يدعو له. قد جمعت هنا في كتيب أنا عملك الصالح ما ينفع الميت بعد موته من بقية الأعمال الصالحة. يعني إيه اللي يخش في نفع الميت؟ وهنا يرى جمهور الفقهاء أنه قد ينتفع الميت بعد موته من سعي وعمل الغير، مش شرط ابنه بس، ولكن بنية أن يهب هذه الأعمال وهذا الثواب له فقط. ومن ذلك على سبيل المثال أداء الديون وأداء فريضة الحج والصدقة والدعاء والاستغفار والعمرة والنذر فيما عدا الصلاة، فيما عدا إيه؟ الصلاة. قال النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا حديث جامع: إن مما يلحق المؤمن من عمله وحسناته بعد موته علما علمه ونشره، وولدا صالحا تركه، ومصحفا ورثه، أو مسجدا بناه، أو بيتا لابن السبيل بناه، أو نهرا أجراه، أو صدقة أخرجها من ماله في صحته وحياته يلحقه بعد موته. مصحف وزعه، آية علمها الحد، علم نشره، حديث علمه الحد، تلاوة آية علمها لأحد المسلمين للأطفال، بئر كل دير قلة زير أي حاجة، بنى مسجد، من بنى لله مسجدا ولو كمفحص قطار، بيت عصفور بنى الله له بيتا في الجنة. كل هذه أعمال بر وخير. أيضا قال النبي صلى الله عليه وسلم في باب الصدقة عن الميت، قال رجل النبي صلى الله عليه وسلم: إن أمي افتلتت نفسها، يعني كناية عنها ماتت فجأة، وأظنها لو تكلمت تصدقت، يعني لو فيها نفس اعملوا كذا، صلوا صوموا إلى آخره، فهل لها أجر إن تصدقت عنها؟ قال: نعم طبعا. الصوم. جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إن أمي ماتت وعليها صوم شهر، أفأقضيه عنها؟ وده خلي بالك مهم جدا، إن دايما تعرف عيالك إنك عليك إيه وليك إيه. الأم تعرف عيالها: يا بنتي أنا علي 5 أيام من شهر رمضان، خليكي فاكرة، تكتبهم هي في ورقة: أنا رمضان سنة 2000 وكذا ما صمتهوش، كنت حامل، كنت مريضة، كنت كذا، فعلي صيام شهر رمضان ده، عشان لو ماتت أو افتلتت نفسها يعرفوا يقضوا عنها إيه، ها يقضوا عنها يوم ولا اتنين ولا شهر ولا إيه عدد الأيام اللي ما صمتهاش. فقال صلى الله عليه وسلم: لو كان على أمك دين. شوف بقى بيرجعه للأصل، لو أمك عليها دين، فلانة ليها عند أمك 50 جنيه، هتأدي ولا لا؟ قال: نعم. أكنت قاضيه؟ قال: نعم. قال: فدين الله أحق أن يقضى. دين ربنا حق أن يقضى، ده في باب الإيه؟ الصدقة والصوم. في باب الحج والعمرة والنذر، عن ابن عباس أن امرأة جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: إن أمي نذرت أن تحج. هنا بقى النذر دوت يدخل في أي حاجة، نذرت تطعم مساكين أهل الحي، نذرت تذبح، نذرت تشتري كذا، النذر ده اللي طلع من بقها هو اللي اتعمل، اللي خرج من فمها هو اللي إيه؟ اللي اتعمل. فقالت: إن أمي نذرت أن تحج فماتت قبل أن تحج، أفأحج عنها؟ قال: نعم حجي عنها. أرأيت لو كان على أمك دين أكنت قاضيته؟ قالت: نعم. قال: أقضوا الله الذي له، أقضوا الله الذي له، فإن الله أحق بالوفاء، فإن الله أحق بالوفاء. فيجوز إنك تصوم عن الميت، تتصدق عن الميت، تحج عن الميت، تعتمر عن الميت، تفعل. بعض أهل العلم اختلف في قراءة القرآن، هل أنا دلوقتي هقرأ قرآن هعمل ختمة على صدقة لأمي يجوز أم لا؟ اختلف أهل العلم. ابن القيم قال يجوز، وجمع كبير من الأئمة قال لا يجوز، لكن أنا أميل لابن القيم. لماذا؟ هل قراءة القرآن، أن قراءة القرآن من ضمن الأعمال الصالحة أم لا؟
نعم
من ضمن الأعمال الصالحة. إذن فأنا حينما أصوم هذا عمل صالح، وحينما أحج هذا عمل صالح، وحينما أقرأ القرآن هذا عمل صالح. فنيتي عند قراءة القرآن أن هذه الحسنات وهذا الثواب وهذا الأجر لأمي أو لأخي أو لأي ميت مات عندي، فيجوز بفضل الله ورحمة ربنا واسعة. نكون بهذا نتولى عليكم عارفين، بس خلاص كانت اخر محاضره، انتهينا من احكام الجنائز. طبعا في امور فرعيه لم اتكلم فيها لان كده هنفتح بقى، يعني مثلا ايه كزياره القبور وما يفعل عند القبر من المنكرات والذبح عند القبر والصلاة في قلب المقابر ودعاء اللي في الأضرحة والطواف. يعني مثلا بعض الناس حاملين جنازة ومروا على ضريح برقش ابن مش عارف ايه ضريح كذا، فيطوفوا بالميت حوالين الضريح
كل هذا. يطوف بالميت.
والله هذا يطوفون بالميت حوالين الضريح، وهذا حدث. فقلنا كل الكلام ده من الشرك وكله من البدع والمنكرات. فأي سؤال أنا إن شاء الله يعني إيه يجيب عليه بفضل الله تبارك تعالى فيما يخص ما تكلمنا عنه اليوم. في أي سؤال؟
ده ممكن تفكر الفعل بتاع السعودية ده بتعمل يعني مفيش غير ثلاث تكبيرات والرابعة ما فيهاش أي حاجة إنه بيكبر الثالثة، على بالي أنت المأموم ما تكبر الرابعة يكون هو كبر الثالثة يكون هو كبر الرابعة على طول. يعني هو بيفرج الدعاء للميت وللناس كلها في تكبيرة واحدة.
وبعد الرابعة إيه اللي بيحصل؟ يعني هو
سلم على طول.
قول اللهم لا تفتنا بعده ولا تحرمنا أجره.
لا أنا أقصد
هو بيكبر التكبيرة الأولى اللي هي بنقرأ فيها الفاتحة، بيكبر التكبيرة الثانية اللي هي بنصلي صلاة إبراهيمية،
تمام،
بيكبر الثالثة اللي هي بندعو فيها المفروض
لجميع ال
احنا واخدينها الميت لحد النهاردة، أنا أول مرة أعرف إن هي مش الميت، الثالثة للميت ولعامة المسلمين، لا هو السعودية كده، السعودية كده
وهنا
الحرم كده، لا هنا بيسيبك الرابع بيسيبك شوية تدعي، لكن هناك في الحرم كده بيكبر الثلاث تكبيرات دول بيسيب وراهم فترة، يعني يكبر الثالثة الله أكبر ويسيب وراها فترة ويكبر الرابعة طول وراها ويسلم.
احنا كما سمعنا ان اصلا الاصل في صلاة الجنازة اربع تكبيرات او خمس تكبيرات او ست تكبيرات او سبع تكبيرات او ثمان تكبيرات او تسع تكبيرات. طبعا انتوا اتخضيتوا من ده، اول مره تعرفوا الكلام ده.
نعم
صح يا سمير؟
صح
تعرف الكلام ده.
هذا احنا يعني اللي احنا نعرفه واللي شفناه اربعه،
تمام. ده الغالب ده الغالب
ده الغالب وده المنتشر تقريبا
وده المنتشر وما علي
الامه دي عند الشعب خمس
فالأولانية اللي هي قراءة الفاتحة، الثانية الصلاة الإبراهيمية، الثالثة الدعاء للميت، الرابعة الدعاء لي
ولعامة
المسلمين. خدت بالك؟
تمام.
أما الخمسة والستة والسبعة والثامنة والتاسعة واخد بالك اللي حضرتك وضحتهم لنا النهاردة دولت أول مرة نسمع ذلك.
احنا قلنا ان شرعت الصلاة رحمة
للميت
بالميت، تمام. النبي محمد صلى الله عليه وسلم حينما صلى على سيدنا حمزة تسع تكبيرات كان لفضل سيدنا حمزة، كان لفضل سيدنا حمزة. يقال إن أهل الفضل وأهل الخير وأهل الصلاح يجوز لك أن تصلي عليهم خمسة وستة وسبعة لتسعة. كلها دعاء له، وفي صيغ كتيرة جدا أنا جمعتها في هذا الكتيب. تدعي لميت تقول له إيه؟ تدعي لميت كلها وردت عن رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم، وكل الأحاديث اللي في هذا الكتيب مخرجة. يعني قلت لك كلام النبي قاله فين؟ في البخاري، في مسلم، في الترمذي، محقق. فكلها أدعية. النبي محمد صلى الله عليه وسلم حينما يفعل شيء إنما يشرعه للأمة كلها، للأمة كلها. أنا أريد أن أتلو عليك ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم مع سيدنا حمص. الحديث عن عبد الله ابن الزبير أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أحد أتي بحمزة أو أمر بحمزة فسجي ببردة اللي هو سيدنا حمزة غطوه، ثم صلى عليه فكبر 9 تكبيرات، فكبر 9 تكبيرات. سيدنا علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه لما توفي أيضا أحد الصحابة كبر عليه 7 تكبيرات، فجاءه رجل فقال له ولما فعلت هذا؟ قال هي السنة فعلها صلى الله عليه وسلم. كما أن صلى الله عليه وسلم تبع جنازة إلى أن صلى عليها ثم قال صلوا على صاحبكم وانصرف، ده لها أجر. ومرتبة أخرى صلى على جنازة حتى تدفن، دي مرتبة تانية، الأولى لها كرات والثانية قراطا، والقراط مثل جبل أحد. هذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم وهذا فعل. أنا أقول لك حاجة كمان، يجوز أن تسير أمام الجنازة ومن خلف الجنازة، كلنا يعلم أننا إيه؟ نمشي وراها. يجوز لك أن تسير أمامها، لماذا؟ لفعل النبي محمد بأحد الجنازات أو الجنائز فعلها صلى الله عليه وسلم. لكن الأولى إيه؟ وراها. الأفضل إيه؟ وراها، تمام؟ فيجوز انك تمشي قدامها وتمشي وراها. ليه؟ لفعل النبي محمد صلى الله عليه وسلم. كما يجوز انك تصلي على الطفل ولا تصلي على الطفل، او تصلي على الشهيد ولا تصلي على الشهيد، الاثنين فعلهم. ليه؟ لك هذا ولك هذا، لك هذا ولك هذا. النبي صلى الله عليه وسلم يقول اذا صليتم على الميت فاخلصوا له الدعاء، فاخلصوا له الدعاء، ويدعو فيها بما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم من الادعيه، ومنها ما جاء عن عوف بن مالك رضي الله عنه قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على جنازة فحفظت من دعائه ويقول اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه وأكرم نزله ووسع مدخله واغسله بالماء والثلج والبرد ونقيه من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، وابدله دارا خيرا من داره وأهلا خيرا من أهله وزوجا خيرا من زوجه، وادخله الجنة وأعذه من عذاب القبر وعذاب النار. قال فتمنيت أن أكون أنا ذلك الميت، فتمنيت أن أكون أنا ذلك الميت. هنا فاتني أن أقول شيء، موضوع سرية التكبير. الإمام هو الوحيد الذي يجهر بالتكبير، أول تكبيرة فقط، كما صلاة العيد برضو أول تكبيرة فقط. أنت تلاقي واحد جنبك الله أكبر الله، لا، الإمام كبر أنت في سرك، تمام؟ هذا فاتني أن أقوله. في من يسمى بأهل الفترة، بأهل الفترة. أهل الفترة هو انقطاع، مثلا جه نبي وعاش أناس كثر في فترة ما حتى أتى نبي آخر لم يلحقوا بهذا ولم يلحقوا بذلك. في الجزيرة العربية آنذاك وقت قبل ولادة النبي صلى الله عليه وسلم ما كانوا على التوحيد، منهم عمرو بن زيد وورقة بن نوفل كان على النصرانية الحقة، ورقة بن نوفل كان على النصرانية الحقة. كل اللي باقي لو ما كانش على مثل ما كان عليه ورقة أو عمرو بن زيد، الاثنين دول عمرو بن زيد كان معه بقايا من الحنيفية السمحة، يعني يعلم أن الله سبحانه وتعالى سوف يرسل رسولا هو خاتم الأنبياء والرسل، كما علم ورقة بن نوفل وكان شيخا كبيرا كان احتودب ظهره خلاص، يعني طعن في السن، كان يجالس كل من معه بأن سوف هناك نبي يبعث. لو آمن كل من آمن على هذه النية اللي فيه نبي هيجي وأنا هتبعه فهذا موحد، لكن من مات على أن مناتة والعزة وهبل وكل الأصنام اللي كانت 365 صنم حوالين الكعبة هم دول الآلهة فهذا كافر. والحديث واضح، لما جاء رجل صلى الله عليه وسلم قال أين أبي، فأعرض عنه صلى الله عليه وسلم، في الثالثة قال له أبي وأبيك في النهر.
بس سمعت أحد المشايخ مرة شيخ، سمعت أحد المشايخ مرة شيخ إن قال إن النبي صلى الله عليه وسلم سأل ربه إنه يعني
يستغفر لوالديه،
لا وقف أمام قبر أبيه وقبر أمه وسأل الله أن يحييهم فأحياهم الله له وشاهدوا له بالرسالة وماتوا على ذلك. ثانيا
لا هذا لم يصح عن النبي صلى
الله عليه وسلم.
والله
لا احنا بنقول ايه البين على ايه من ادعى
من قال ان وجهل لا يضر.
انا بقول لك تواترت الاحاديث منهم حديث هذا الرجل الذي جاء النبي صلى الله عليه وسلم فقال له اين ابي، قال ابي وابيك في النار، ابي وابيك في النار. ونهي النبي صلى الله عليه وسلم على ان يستغفر لهم. خلاص
البطن التي حوت النبي صلى الله عليه وسلم ليس له خصوصية يعني
بالرحمة. سبحان الملك، ما البطن التي حوت ابن سيدنا نوح ما كانش له خصوصية، والبطن حمت أو سيدنا إبراهيم
سيد ولد آدم
ما ده النبي برضه
ده سيد ولد آدم
صلى الله عليه وسلم. ما بقول أنا أقصد إيه، في قانون قانون إلهي رباني اللي هو إيه ما فيش مجاملة، لا مجاملات ولا حزبان، عملك ولا ينفعك. هل نفع نسب سيدنا إبراهيم؟ أبوه كان فين؟
نعم بس
أبوه مات كيف؟ أظهر دوت قيل اللي هو اللي رباه عمه. أيوه دي ده قولي فعلا عند بعض المفسرين، ولكن برضو إيه لا نجزم يعني إيه ده قول يعني ده اسمه اختلاف مفسرين. لكن سيدنا إبراهيم كان بقول له إيه يا أبت يا أبت يا أبت، ففي الآخر في النار. ابن سيدنا نوح في النار.
طب هو سيدنا عبد المطلب لما جاء يهدم الكعبة مش قال للبيت ربنا يحميه يعني كانوا عارفين إن ربنا هو الوحيد في الكون.
يؤمنون بربوبيته ولا يؤمنون بألوهيته. يعني كل مكة تعلم أن الله هو الذي خلق وهو الذي رزق وهو الذي خلق السماء وأجرى البحار وكل ده، لكن ليس له أن يحكم ولا يتحكم فينا ولا أن
كذا. لا إله إلا الله.
خطبة الجمعة اللي فاتت سيدنا بكر كان بيصلي أصلا قبل ما يبقى في صلاة.
أيوه.
إنما لما يطلع على الغار يصلي قبل ما يبقى
على الصلاة. أيوه أنا قلت كده فعلا.
كان واحد أهو.
لا ده أنت قصدك على مين؟ لا قبل كانت النبي بعث، كان في صلاة والنبي بعث.
لا قبل ما يبعث سيدنا بكر كان بيصلي.
لا ما قلتش قبل ما يبعث. اللي انت كنت قاعد
وده. قبل الإسراء.
أنا قلت
قبل فرضية الصلاة.
في مرحلة مكة العشر سنين بتوع مكة.
فرضية الصلاة.
خدت بالك؟ لكن قبل البعثة النبي كان يتحنث الليالي ذوات العدد في غار حراء قبل أن ينزل عليه جبريل. ده ليه؟ أي فطرة خلقها الله، لو أنت هات واحدة دلوقتي حامل في الشهر التاسع وسيبها تلد في صحراء وخلي الطفل دوت يعيش في الصحراء سيعلم أن لله أن للكون إله. تمام؟ النبي محمد لم يشرب خمرا ولم يلهو مع من كان يلهو وكل حفظ الله عز وجل من كل هذه الأمور. ليه؟ لأن أي فطرة وقتئذ سيدنا أبو بكر كان كده لم يشرب خمرا ولا كان ده كله. اللي ينظر في كل هذا الملكوت يعلم أن للكون إله. هذا الإله يجب أن يدعى وحده وأن يصلى له وأن يوجه بالعبادة له وحده. لكن أقول أنا معترف أن ربنا هو ربنا وهو اللي خلقني، ما سمعش كلامه، ده اسمه توحيد ربوبية لا يدخل صاحبه الجنة. ليه؟ فرعون كان عارف اللي ربنا هو اللي خلق. الدليل ابني لي يا هامان صرحا لعلي أبلغ الأسباب أسباب السماوات فأطلع إلى إله موسى. من أعلم فرعون أن الله في السماء؟
كمل الايه وقال باذن لو ظنوا كذب
ماشي من احلمه لو ان الله في السماء
لو سألتهم
في
آية
بقول
لو
سألتهم
من
فلس دول أهل مكة الكفار يعني ولين سألتهم من خلق السماوات والأرض يقولون الله عارفين ربنا خلق وهو اللي أجرى الأنهار وهو اللي لكن يعني إنهم إذا قيل لهم لا إله إلا الله مش إلا الرب الرب اللي هم عارفين إن هو رب لكن الله اللي هي الألوهية الله يستكبرون قالوا لشعيب أصالاتك تأمرك أن نفعل في أموالنا ما نشاء هو إيه دخل الصلاة في المعاملات الاقتصادية إيه دخل الدين في الاقتصاد هي دي الألوهية تمام لكن في الأول والآخر ده أبو النبي وأم النبي في الجنة يعني إحنا استفدنا إيه
هي
المعلومه
اصلا
ما تهمناش
في حاجه على فكره
بس تمام
وحتى الانسان يجب ان هو ما يسالش السؤال ده حتى يعني لا يؤذي او يشمت اعداء الاسلام بابو النبي وامه
والله يعني في ايه في سوره المائده يقول ربنا تبارك وتعالى يا ايها الذين امنوا لا تسالوا عن اشياء ان تبد لكم تسؤكم لما سأل عن فريضة الحج أحد المسلمين قال أهي كل عام يا رسول الله فأعرض عنه صلى الله عليه وسلم يعني إيه ما رضيش يجاوب الثانية ما رضيش يجاوب الثالثة قال لو قلت نعم لوجبت لو قلت مش هتستطيع خلاص بقى يبقى فريضة الحج دي كل سنة مش مرة في العمر لا دي هتبقى كل سنة فأحيانا ممكن السائل يقعد يسأل أسئلة لحد ما يوقع هو نفسه في حرج الله يفتح زمان شقوا فشاق الله عليه فيجوز لك أن تكبر أربعة أو خمسة أو ستة أو سبعة ممكن تعمل كده مرة في العمر يعني عشان تعرف الناس دي سنة برضه سنة مهجورة سنة ايه في سنة كتير ايه لا يعني مثلا ايه يعني مثلا كان في العزيز بالله احيانا
الوقت اللي احنا فيه ده يا شيخ بعد اذن حضرتك
اتفضل
لو انت قلت للناس النهارده احنا هنصلي تسعة واخد بالك مع الجهل اللي الناس عايشه فيه هيقول لك انت بتسال يا شيخ
اتفضل
انت بتسال يا شيخ وطلع لنا هتبدا تخش لنا بقى في الجنه ان شاء الله واخد بالك فيعني الكلام ده لما يبقى الناس على فقه عادي